بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من حواراتنا ولقائنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يعقوب البعسين وإبحارنا معه في بحر حياته وذكرياته ومشاهداته. حلقات ممتعة، نرجو أن تقضوا معها وقتا ممتعا ومفيدا. في هذه الحلقة شيخنا الكريم نريد أن نسلط الضوء ونتناول محورين: المحور الأول حضارة العراق في الثلاثينات والأربعينات، والمحور الثاني الحركات السياسية في ذلك الوقت أيضا. كيف يمكن أن تصف حضارة العراق بكلمة موجزة مبدئيا في الثلاثينات والأربعينات من القرن الميلادي الماضي؟
أنا أود أولا أن نحدد ماذا نريد بالحضارة،
مظاهر الحياة.
والله الحياة في العراق يعني كانت حياة يعني الاجتماعية كانت حياة جيدة، وكانت يعني بين الناس ألفة، يعني فيما نسمع وفيما رأينا أيضا، يعني لم يكن هناك شيء من الخلافات. كانت الاهتمامات العلمية يعني موجودة، كان هناك نوادي ثقافية يعني في بغداد وحتى في بعض المحافظات أيضا، كان هناك نوادي يجتمع فيها المثقفون وتقام فيها المناسبات. هذه طبعا أمور كانت يعني شائعة في
كان فيها كانت هذه النوادي مفتوحة لعامة الناس أم للأعضاء؟
لا، موجودة هي للأعضاء، ولكن إذا فتحت الاحتفالات والقضايا تفتح لي لعموم الناس.
حضرت بعض هذه النوادي؟
والله كان في نوادي موجودة. نعم
فيها. كان هل حضرت أمسية لأحد الشعراء المشهورين الجواهري أو المعروف الرصافي؟
والله الجهاوي. ما يعني ما حضرت ل يعني الجواهري أو معروف الرصافي، مع أني أنا معاصرهم في الحقيقة، لكن يعني الجواهري كان غالبا يعني في بغداد وأنا كنت في البصرة، لكن الجواهري يعني أغلب ما كان يلقي قصائده في الإذاعة، يعني كان ألقى يعني قصائد في الإذاعة، والمواسم هذه الكبيرة اللي يحضر فيها الرصافي وغيره الحقيقة لم يكن متاحا لي أن أحضرها لأني أنا كنت في مدينة البصرة.
طيب على ذكر الإذاعة، هي لون من ألوان الحضارة، يعني الإذاعة متى تقريبا دخلت العراق؟
والله ما أستطيع أن أحدد، لكنها كانت
منذ وعيت وهي موجودة؟
أي نعم،
من 1928 وهي موجودة.
لا ما أدري، 28 ما أستطيع، أنا بعدني توني أنا مولود في 28، لكنه يبدو لي أنه في أواخر الثلاثينات كانت موجودة.
كانت واحدة لكل العراق أم كانت إذاعات محلية؟
لا واحدة.
واحدة.
واحدة نعم.
وش كانت طبيعة البرامج؟
ثم بالعراق يعتبر يمكن من أول البلدان العربية اللي ظهر في التلفزيون. يعني بالخمسينات يعني ظهرت محطة بث تلفزيوني في العراق، وأنا ذاك ما كان في البلاد العربية محطات تلفزيونية.
كانت أجهزة الراديو والتلفزيون موجودة في البيوت بشكل مستنكر أم بشكل عادي؟
يعني لا بشكل عادي موجود.
لم يكن مستنكرا منذ بداياتها؟
يعني. نعم.
كان عندكم في البيت
كان عندنا راديو.
نعم. وش كان طبيعة البرامج؟ هل كان يغلب عليها الجانب الثقافي أو السياسي أو الترفيهي أو؟
والله كل شيء فيها، يعني البرامج فيها جوانب أحاديث دينية وفيها أحاديث ثقافية وفيها أغاني، وطبعا الأغاني يظهر ماخذ القدر الأكبر من برامج يعني
مصرية أم
لا، أغاني عراقية وأغاني مصرية تعرف، يعني أنا ذاك كان يظهر المشهور أغاني أم كلثوم، محمد عبد الوهاب،
منير المهدي،
هذول الناس. وفي عراقيين يعني كان أيضا مشهور من يقرأ مقام ومن يقرأ عبوديات ومن يقرأ إلى آخره، فكان يعني شيء هذا موجود يعني في الإذاعة.
هل كان فيه يعني برنامج ما زلت إلى الآن يعني لم يعني ما غاب عنك؟ برنامج حاضر في ذهنك من الإذاعة أو من التلفزيون؟
والله لا،
كان في بعض الأعلام كانوا يلقون مثل ما أنت قلت قبل قليل.
لا أستطيع.
الجواهري.
لكن الجواهري صحيح، لكنه ما كان برامج يعني.
كان في برنامج في التلفزيون لمصطفى جواد.
قل ولا تقل. كان مصطفى جواد صحيح نتبعه. يعني أنا يعجبني هذا البرنامج لأن فيه تصحيحات، ومصطفى جواد يعني يتميز بأن عنده قضايا ذاتية يعني غير مسبوق بها، يعني في تغليط أو في تخطئة يعني بعض الاستعمالات، وفي اقتراح لاستعمالات محددة معينة.
صحيح، وهو كان يعني من مبكرين في واحد عراقي كتب حركة التصحيح اللغوي.
نعم.
طيب هذا لون الإذاعة والتلفزيون. البريد كان موجود؟ البريد
كان موجود. أنا فيما أعلم منذ فتحت عينيه كان البريد موجود.
كان عندكم صندوق بريد خاص بكم؟
لا، صندوق بريد ما عندنا. لا ما.
لكن كان من يعني.
لكن البريد
يذهب إلى مركز البريد؟
لا ما يذهب. البريد يوزع للبيوت. نعم. يعني كان غالبا أن في دائرة البريد موجود موزع البريد عند دراجة هوائية بسكل، ويخلي عند شنطة يعلق فيها هذا ويمر يوزع البريد. وغالبا يعني طبعا تعرف بعض العناوين يعني لازم تكون مميزة، يعني البريد اللي التجار معروفين يعرفهم أو بيت معلوم يوصل له. تعرف البريد لا يستطيع أن يعرف يعني جميع العناوين.
صحيح.
يعني حتى هنا الآن يعني لا يمكن معرفة، لأن أنا الآن بدأنا بالترقيم وبتسمية الشوارع وإلى آخره، وإلا فصعب أن يوصل. خلاف مثل مصر.
مصر غريبة الترقيم فيها يعني.
مصر الشارع موجود وتعرف الأرقام.
نعم.
على اليمين مثلا الفردي، على اليسار الزوجي، وتعرف أرقام وأرقام الفيلا وأرقام الشقة وأرقام هذا، فالبريد يصل.
هذا مع يعني كثافة السكان. نعم. أظن هذا من تنظيم من عهد
الإنجليز.
نعم. عهد الإنجليز. طيب إذا رحنا إلى جانب المواصلات، طرق المواصلات، القطارات كانت موجودة؟
موجودة القطارات. القطارات موجودة الحقيقة منذ الحرب العالمية الأولى، يعني لأنه سكة الحديد هذه يعني موجودة منذ دخل الإنجليز. كان سكة الحديد هذه الألمان اشتغلوا أيضا بالسكة الحديد، فكان موجود سكة حديد.
وأسعارها
يعني سنة 1918 موجودة سكة الحديد.
أسعار الركوب أو التنقل كانت عالية للقطار الحديد أم كانت فيها يعني متناول الناس؟
لا، كان متناول الناس، كانت رخيصة. وكان بس في بغداد أنا أتذكر وأنا صغير كان في ترمواي. يعني موجودة ترمواي. لا، الترمواي يعني ما هو أوتوبيس، يعني يختلف عن الأوتوبيس. يعني مثل في مصر كان ترمواي الآن لا يزال باقي آثار له، يمشي على سكة حديد.
أي نعم شفت.
يمشي سكة حديد ويمشي بواسطة الكهرباء.
نعم.
إيه. الآن ترمواي يبدو لي في مصر يعني
توقف مع المجرى.
لا توقف. في قليل مناطق يبدو لي محدودة يصلها الترمواي.
السيارات كانت منتشرة كثيرة؟
إيه كان منتشرة.
في الثلاثينات ولا الأربعينات؟
إيه كان موجودة سيارات. نعم.
يعني كانت يعني شيء شائع بأيدي الناس ولا بأيدي علة القوم يعني؟
لا طبعا ما كل واحد يستطيع يملك سيارة، يعني إنما الرجل المتمكن يعني. وموجود تاكسيات موجودة، لكن السيارات الكبيرة الأوتوبيسات يعني يبدو لي هذه ما ظهرت إلا بالحرب العالمية الثانية، يعني ما وجدت. ولهذا أنا
من 37 إلى
50 يعني بالأربعينات ظهرت الأوتوبيسات. وأول أوتوبيس شفته في البصرة كان الناس يروحون يتفرجون يشوفون شنو هذا، سيارة كبيرة، وكان صاحبها سماه أبو عرام.
هذه موجودة كونية شائعة هنا.
أي سماه أبو عرام الأوتوبيس هذا، أبو عرام. فالناس يقول له وين رايح؟ قال أرد أشوف أبو عرام. فهي عبارة عن سيارة كبيرة أوتوبيس إلى آخره. وأتذكر أنه كان يعني أوقف السيارة هاي في ميدان موجود في منطقة السيف، الناس يروحون يشوفون هذه السيارة،
معلم حضاري.
فما كانت الأوتوبيسات يعني شائعة، كان يعني النقل الجماعي يكون بباصات من خشب، يعني باص خشب يجلسون فيه، يصير مجموعة إلى آخره.
الكهرباء والماء كيف كان يصل إلى البيوت الماء؟
والله موجود الماء، أنا منذ
كيف يصل البيوت بالمواسير وكذا؟
لا إسالة ماء،
نعم
بالمواسير،
نعم. والكهرباء؟
الكهرباء أيضا ممدودة
إلى يعني كل البيوت أم يعني المناطق اللي داخل المدن؟
لا في المدن يعني موجودة، والشوارع أيضا كان مضاءة.
والشوارع كانت مرصوفة بالأسفلت؟
الشوارع مرصوفة نعم.
والفنادق كانت موجودة أيضا؟
والله كبيرة. موجودة لك فنادق يعني يسيرة وبسيطة، يعني ما كانت من الفنادق اللي أصبحنا أصبح فيها.
الصحف كم كانت صحيفة تقريبا؟ البصرة كان فيها صحيفة؟
والله البصرة فيها صحف، فيها جريدة الثغر كان يصدرها المرحوم شاكر النعمة، كان جريدة الثغر، وكان جريدة تصدر باللغة الإنجليزية اسمها التايمز، وكان جريدة
لمن تصدر هذه؟
نعم
لمن تصدر باللغة الإنجليزية؟
والله في ناس يقرون باللغة الإنجليزية
من أهل من البلد أم يعني وافدين؟
لا في من البلد وفي وافدين يقرون، وفي جريدة اسمها الناس كان يصدرها عبد القادر السياب رحمه الله، كان صحفي. وأحيانا صحف تطلع مؤقتة وتغلق، يعني مثل الناصري، واحد اسمه الناصري عنده جريدة طلعها وتغلق، أخرجها في زمن الحرب العالمية الثانية.
كانت الرقابة قوية عليها من الدولة؟
والله ما كان رقابة كثير،
يعني أقصد لما كانت تغلق بسبب الضائقة المادية.
لا يمكن ضائقة مادية، وأحيانا هو يعني صاحب الجريدة الناصري يعني كان يتناول بعض الأشخاص يتكلم عليهم، يعني هو كأنما يعني أصبح مثل المخبر على الناس، يعني بعد ما الحلفاء انتصروا بالحرب العالمية قام يذكر بعض الأشخاص اللي هما يعني يصفهم بالنازية والذين كانوا يؤيدون الألمان، كان يذكر أساميهم،
يوقع بهم يعني.
يذكر أساميهم بطريقة مثل الألغاز مثل هذا غيره، لكن الناس يقرؤون يفهمون.
الناس كانوا يعني كانت القراءة الشائعة، كم كانت نسبة الأمية تقريبا في ذلك العصر؟ كانت شائعة الأمية أو كانت محدودة قليلة؟
والله لا الأمية شائعة، لكن مو يعني شيوع كبير، بس شائعة الأمية.
كانت الصحف لها أثر كبير في الناس، تحرك الشارع أم يعني دورها محدود؟ يعني
ما ينبغي لنا أن نعطي الصحف مثل هذا
دورها كان محدود
المردود، يعني صحف الحقيقة يعني ما هي مثل ما عرفنا فيما بعد أنه الصحف تطبع بمئات الألوف وعشرات الألوف، يعني صحيفة طبع على 200 زين طبعا.
كيف كانت المطابع كثيرة؟
والله
تطبع بالصف، طريقة الصف،
طريقة الصف، نعم طريقة الصف هذه، يعني لأنه في قضية الطباعة هذه ما جاءت إلا متأخرة، يعني أنا أذكر أنه يجمعها حرف إلى جنب بعض، وهذه يعني التايمز كان بهالكيفية، الثغر جيت الثغر كان بهالكيفية، الناس كان بهالكيفية، وأحيانا أصحاب الجريدة ما عندهم مطبعة، يعني يروحون لأصحاب المطابع يطبعون عند أصحاب المطابع، لا يعني أن الشخص يملك جريدة يملك مطبعة، يعني الجواهري تطلع أكثر من جريدة لا يملك مطبعة، لا يملك مطبعة.
جميل، طيب نقف إلى هنا، كان ودنا نخوض أكثر في يعني ما بعض الجوانب لكن ضيق الوقت نقف ونكمل بعد الفاصل في الحركات السياسية في ذلك العصر. فاصل قصير أيها الأخوة ونعود.
الآن تابعوا أخبار القناة وأحدث برامجها وتواصلوا معنا باقتراحاتكم وتعليقاتكم من خلال صفحة القناة في الفيسبوك www.facebook.com/idalil.tv وتويتر @dalil.tv. كما يمكنكم مشاهدة بث القناة عبر الآيفون والآيباد دليل تي في أو من خلال أيقونة البث المباشر على صفحة القناة في الفيسبوك.
مرحبا بكم من جديد، ما زلنا في الحديث عن الجوانب الحضارية وعن الحركات السياسية في العراق في الثلاثينات والأربعينات من القرن الميلادي المنصرم. إذا أردنا أن نلخص الجو السياسي والوضع السياسي في العراق في الثلاثينات والأربعينات، ماذا يمكن أن نقول؟
والله ما أنا يعني في الثلاثينات، يعني أنا قريب من الثلاثينات ما أعلم، لكن أعلم
الأربعينات.
أن الثلاثينات يعني صار فيها بعض الحركات السياسية، يعني مثل انقلاب بكر صدقي، يعني سوى انقلاب عسكري في الثلاثينات يعني اللي أعلمه، ويعني قتل بكر صدقي فيما بعد ذلك لأنه يعني عمل حركة تناولت يعني رجال معروفين في السياسة في العراق وفي الجانب العسكري وإلى آخره، فحركته يعني كان حركة في نظر بعض الناس حركة يعني مشبوهة أو غير واضحة المعالم، يعني هل هو اتجاهاته شيوعية، هل اتجاهاته ما هي، هذه مسألة كانت يعني غير واضحة. أما في الأربعينات ففي الحقيقة يعني الأربعينات هي بدايات امتداد للحرب العالمية الثانية اللي بدأت سنة 1939، بدأت سنة 1939. طبعا يعني العراق آنذاك كان يعني في جانب السياسة البريطانية، يعني في الوزارات كان رئيسها نور السعيد أو غيره من الأشخاص، والحكم طبعا ملكي، الملك كان آنذاك فيصل الثاني بعد صغير وكان عليه وصي عبد الإله. المجتمع بما أن بريطانيا اتفقت مع دول روسيا وغيرها، فهذولا يعني أصبحت الآن الشيوعية متمددة وآخذة حريتها، فبدأ الشيوعيون بالنشاط، وبدل ما كانوا يتكلمون سرا أخذوا يتكلمون علنا، فتحوا لهم مكتبات سموها بأسماء أخرى وغيرها، ما وبدأوا يجلبون الكتب الشيوعية ويطبعون الكتب الشيوعية، فوجدنا جميع القصص التي كتبها تشيخوف وكتبها ماكسيم غورغي وغيره من كتاب الروس.
دوستويفسكي كان تبع نعم بعد ما وصلت
نعم
دوستويفسكي و
لا هذا كثير الحقيقة، ما بس أبرز ما لاحظت تشيخوف وغوغول وماكسيم غورغي، كان هذه الكتب تباع، ولكن كان يباع إلى جانبها الكتب الشيوعية اللي تنشر
رأس المال
الفكر الديالكتيكي، يعني فكر المادية الديالكتية، يعني مثلا موجود المادية الديالكتية ترجمها عزيز شريف اللي هو يعني رئيس حزب الشعب في العراق، أسس حزب الشعب.
مش الأحزاب الموجودة في العراق في ذلك العصر؟
والله يعني ظهرت جملة أحزاب، يعني ظهر أول مرة يعني عزيز شريف كواحد شيوعي تقدم بأن يأسس حزب الشعب. في جماعة شيوعيين قدموا أن على حزب اسمه حزب التحرر الوطني. لما رأوا أنه ما يوجد مجال لإجازتهم كحزب تحرر وطني، جابوا مجموعة من اليهود وتقدموا بتأليف جمعية سموها حصبة مكافحة الصهيونية. فيهود ألفوا حصبة، فالشيوعيين انضووا في حصبة مكافحة الصهيونية، يعني المشهورين اللي تقدموا في حزب التحرر الوطني وغيره اللي ما أجيزوا دخلوا بالعصبة. كان موجود العصبة، موجود حزب التحرر الوطني، موجود حزب الشعب، كان موجود حزب الاستقلال وهو حزب قومي، يعني كان رئيسه مهدي كبة، وكان فيه فايق السام الراعي وجماعات يعني مختلفين، يعني من القوميين الذين يعني كان لهم صوت في العراق.
الإسلاميين أو من يمكن أن يعني يوصفون بالإسلاميين أو التيار المحافظ، هل كان لهم حزب يمثلهم؟ ما لهم شخصيات سياسية تمثلهم؟
في شخصيات لهم جمعيات، وأرادوا أن قدموا على حزب يعني، ولكن أصور الحزب هذا ما نجح وما أقيم يعني.
الشيخ صواف كان له؟
لا، الصواف الحقيقة ما قدم حزب،
ما كان له نشاط سياسي.
الصواف دخل بالجمعيات هذه، جمعية الآداب الإسلامية، جمعية يعني التربية الإسلامية، يعني الجمعية.
كان لك صلة بالشيخ صواف؟
نعم، كان لي صلة بالشيخ صواف وأعرفه يعني معرفة جيدة رحمه الله.
تحفظ شيء من ذكرياتك معه أو أحاديثه؟
والله ما في شيء يعني محدد أقوله، لكن اللي أعرفه أن الصواف يعني كان مؤثر كثير، وكان حينما جاء إلى العراق يعني حصل دعاية، وأنه اختزل سنوات الدراسة في الأزهر يعني بدل ما يكمل الكلية في 4 سنوات كملها يمكن بسنتين ونص أو 3 سنوات. وهو خطيب طبعا جيد، صوت يعني متميز، وتأثر فيه كثير من الناس، يعني شخصيته يعني وخطاباته، طبعا خطاباته حماسية أكثر منها من الجانب التركيزي الموضوعي. كان للصواف أحاديث يلقيها في الإذاعة، إلا أن الشيوعيين طبعا عارف دعاية ضده كانوا يتكلمون، وكان من أحاديثه يعني أن يقدم تفاسير في البداية في الصباح بعنوان تحت مائدة القرآن. في مائدة القرآن كان الشيوعيين يقولون مائدة الأمريكان، فمن أجل يعني التشويه وإلى آخره. وهذا داب الشيوعيين، لأن الشيوعيين في الحقيقة دائما يعني يختلقون يعني على خصومهم أمور كثيرة وشائعات مختلفة متعددة، وهم يعني يرتكبون مختلف الوسائل القبيحة في سبيل الإساءة إلى الخصم، من عبيل، من مدريش، من جاسوس، من كذا إلى آخره، يتهمونه بدون دليل وبدون إلى آخره.
الشاعر الخطاط وليد الأعظمي كان في ذلك العصر؟
إيه موجود
بعدها، بعد ذلك
لا، كان في هذا العصر كان موجود. كان
له نشاط أيضا؟
نعم،
كان له يعني أيضا نشاط.
والله كان له نشاط يعني، هو نشاطه طبعا يعني أيضا هو كان شاعر، كان يلقي قصائد في المناسبات، وخطاط، والرجل يعني عنده التزام، وأظن بعض الإخوان له ديوان مطبوع.
نعم طبع طبع قريب جمع
يعني يتداول
سنوات جمعت أعمال كاملة. الحركة القومية كان لها اسم هذا حضور أيضا قوي في الساحة العراقية في ذاك الوقت.
والله
كان الشيوعيين هم المسيطرين.
هو لا طبعا في صراع بين القوميين وبين الشيوعيين، بس الإسلاميين أيضا كانوا أقوياء، والشيوعيون كانوا يخافون من الإسلاميين أكثر من القوميين. القوميين كانوا الحقيقة يعني يعوزهم التنظيم. التنظيم كان في حزب البعث، هو الحزب المنظم الوحيد اللي أخذ طريقة الشيوعيين في التنظيم،
الكوادر والقاعدة
يعني كان خلايا.
نعم.
على خلايا يرتبط يعني إلى الهرم، إلى رأس الهرم،
تنظيم الهرم
ثم تنتظم. هذا هو التنظيم الشيوعي، كان موجود في حزب البعث. لكن حزب الاستقلال حزب ناس قوميين يحضرون للاحتفالات ويحضرون المسائل، لكن ما يوجد يعني رابط بينهم غير الاجتماعات.
طيب إذا في آخر خمس دقائق لهذه الحلقة، إذا أردنا أن نجمل أوجه الانتقاد على المؤسسة العرش أو الملكية في العراق ذاك الوقت وانقلاب رشيد علي الكيلاني في خمس دقائق، ما الذي كان ينتقد رشيد علي ومن معه على الملك فيصل؟
والله هذه الحركة يعني الكتابات عنها فيما بعد يعني هم احنا فهمنا يعني بعدنا يعني انا كنت في الابتدائي صف السادس ابتدائي لما صارت حركة رشيد. الانجليز يعني العراق باعتباره يعني من الدول الداخلة في المنظومة البريطانية، طبعا الحرب قائمة بين الألمان وبين الانجليز، والانجليز يعني محور مع فرنسا ومع هذا والى اخره، والألمان يعني وطبعا معهم روسيا أيضا هناك، الألمان مع إيطاليا يعني وحاربوا الروس وحاربوا كذا وغيره ومسائل. فالإنجليز يعني أنزلوا بعض القوات في العراق، يعني أذكر جو في البصرة نزلت قوات بريطانية، الحقيقة هي هنود، جاءوا هنود جاءوا بهم من الهند ونزلوهم في البصرة.
المستعمرات
المستعمرات جابوهم، وهؤلاء الهنود يعني بعضهم ما هو عسكري، جاءوا يدربونهم في البصرة، جاءوا يدربونهم وغيره. فيظهر أن بعض الضباط يعني تحركوا وقالوا ما أرادوا أن تجي قوات بريطانية وتنزل في العراق، ف صار يظهر حركة نقل في بالضباط، نقلهم وتغيير مراكزهم، فيظهر أنه هذه أثرت فيهم وخلتهم يسرعون بالقيام بالحركة الانقلابية.
كانوا من طبعا من القوميين أو من البعثيين؟
لا هم كانوا على أساس قوميين، بعد ما تميزت القومية فيما بعد يعني، ولو هي موجودة قبل يعني بالتأكيد كلهم قوميين كانوا.
نعم.
يعني كان منهم من لم يكن عسكري، كان يونس السبعاوي كان موجود، ومنهم من كان عسكري صلاح الدين الصباغ وآخر، هذول العقداء الأربعة، أربع عقداء هم اللي قاموا بالحركة والانقلاب. وطبعا الوصي هرب من العراق،
عبد الله
ونصبوا وصي آخر اسمه الشريف شرف، يعني نصبوه على ما ألغوا الملكية، لا بقوا هذا، وإنما جاءوا بولي أقول وصي على العرش جديد اللي هو اسمه الشريف شرف، جابوه بدي وين تقوم من العائلة ونصبوه خلوه يعني الوصي على الملك. طبعا عبد الله أظن أجل البصرة وبعدين مدي راح إلى طريق آخر يعني، ونور السعيد أيضا هربوا جماعات كلهم.
رشيد
علي الجيلاني هزموا وصار هو المسؤول، تعين رئيس وزراء وسوى حكومة سموها حكومة الدفاع الوطني، وصار هو رئيس حكومة الدفاع الوطني، وذول العقداء الأربعة هم اللي اتحكموا في 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 الأمر.
لماذا لجأ إلى المملكة رصيد علي؟
نعم،
لماذا لجأ إلى المملكة؟
والله يظهر ما لقى له مكان يلجأ إلى غير المملكة. أولئك خصم منهم أرادوا أن يروحوا إلى إيران ومسكوهم هناك وجابوهم بعدين في العراق وأعدموا من أعدموا منهم، وآخر شيء يمكن صلاح الدين الصباغ.
ورشيد علي عندما عاد إلى العراق وحكم، لما لم يحكم عليه بالإعدام؟
ما قام بشيء محدد معين.
كيف نجا من
يستلزم الإعدام؟
طيب أصحابه حكم عليهم بالإعدام.
هو رشيد علي يعني راح للعراق، رجع متصور أنه هو زعيم سابق
وغيره. عاد بعد ثورة تموز.
عاد بعد ثورة تموز، هو عاد بعد ثورة تموز متصور أنه لما يرجع راح يمسكون فيه ويخلونه زعيم إلى آخره. فهذا يعني الحقيقة هذه.
طفف الحكم عليه بسبب هذا يعني؟
لا لا لا، هو ما قام بعمل يعني خطير بالنسبة لهم حتى يحكم عليه بالإعدام. في ناس كثيرين يعني توهموا هذا. أنا أذكر منهم المحامي عبد الرزاق الحمود رحمه الله، أيضا رجع العراق، صوره هو قبل كان بالحزب هذا الجبهة الوطنية مدري إيش غيره، يعني بيرجع يمكن يصير إلى آخره، لكن ما صار يعني عادوا. وسمعت أنه يعني قد نصح قبل أن يذهب بعدم الذهاب، لكن راح قال يمكن أنه يعني قد يكون منصب قد يصير، لكنه لم يلتفت له أحد كما لم يلتفت إلى رشيد علي الجيلاني.
أشكرك شيخنا، شكرا جزيلا، وأشكركم أنتم أيها الإخوة المشاهدون على حسن متابعتكم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.
بعد أسبوع يقول ذهبت إلى شيخ الأزهر لأبلغه بأني موافق على أن أكون وكيل الأزهر، فقال لي سيب هذا عنك، أنت حتبقى مفتي الجمهورية. والله هو الرجل ليس بفقه يعني ما في ذلك شك. وقالوا أيضا يعني أنه يبشر بشعار رشيد علي سيعود، وأنا ما بشرت يوما برشيد علي ولا بأنه سيعود أو أن هناك شعار. وسكننا في فندق في شارع الاستقلال في حيفا، ولما أتينا لدفع الأجور قيل لنا بأنها مدفوعة.